على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل كتاب الاستقامة مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال تعالى، هو يقول قال الله تعالى: ضرب الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. الآية إلى أن قال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وقال تعالى: وقد فصل لكم من صفات الله التفصيل، ما حرم عليكم من صفات الله طبعا التحريم، إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هنا لاحظت شيخ الإسلام عمال يذكر آيات، وشيخ الإسلام لابد تعرف يعني دي فائدة غير الموضوع اللي نتكلم فيه، لتعرف قدرك. أنت مهما تعلمت أنت وشيخك وشيخ شيخك لا شيء لا شيء. الرجل يسأل فيجيب كأنه فاتح لاب وبحث عن كلمة كذا وجاب كل وردها في الآيات والحديث ويقولها لك أنت. هو هاك وهو في السؤال مباشر تقول له كذا، يقول لك كيف قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله، ويسرد لك الآيات كلها بحيث ما تغيبش عنه آية. وانت لو تيجي تدور وراء على اللاب بتاعك عشان تجيب آية زيادة على اللوم تلاقي ما فيش، ويجيب الأحاديث موسوعة ماشية. وكان والرسائل انت تقرأ الرسائل الحموية والصفدية كل هذه بيجاوب في ساعتها، او يجلس يكتب لهم او يملي وهو جالس، يجي له أهل حماة من فلسطين ويسألوه فيروح ممليهم الإجابة هم قاعدين، وتطلع كتاب اسمه العقيدة الحموية. شيء أعجوبة أعجوبة، ما فيش من بعد ابن تيمية النهاردة في زي خالص. فهو أعجوبة بحيث تشعر أن من أنت تعرف لك كلمتين تعمل فيهم شيخ. فأمره عجيب، أمره عجيب جدا. تلميذ ابن القيم، وهو يعني بالنسبة لابن تيمية شيء الفرق هائل. تلميذ ابن القيم له كتب أعظمها كتاب زاد المعاد. زاد المعاد ده كتاب جامع مانع سفر عظيم جدا. ده وهو مسافر مكة ملاه، ومشي راكب على الجمل ملاه، مليان أحاديث ومليان آيات ومليان أحكام وأقوال علماء. وقال الشافعي كذا بينما قال أحمد كذا بينما قال كذا كذا، ويجيب لك وابن حزم كذا وقال وقال. بيملي وهو مسافر على الطريق، يملي كل كتاب زاد المعاد 4 مجلدات، شيء عجيب جدا. فبس عشان ايه ما يعجبكش شيخ معين، لما يجي شيخ معين يعجبك تقول جزاه الله خير، لكن دايما تعرف انه فوق كل ذي علم عليم. فسبحان الله سبحان الله. فهنا شوف وهو عارف باقي الايات، لكن بيجيب موضع الاستدلال، يجيب مثلا 5-6 من 8-9 وحافظ هو 8-9، فدي تنتبه لها. والأحاديث كذلك، وتلاقي كأنه فاتح كتاب ويقرأ منه، لما يجي يكلمك كأنه فاتح كتاب ويقرأ من الكتاب وهو لا يقرأ لك. سبحان الله. فلذا الناس صاروا يعظمونه، وكلما عظموه كلما هو قل في نفسه، ولذا بدأوا يتأدبوا جدا معه ويسألوا ماذا يقول السادة العلماء في كذا وكذا، ماذا قال فضيلتكم في كذا وكذا، ماذا قال السادة العلماء في كذا وكذا، ويقصدونه هو سيد السادة. وإلى الآن لم يأتي مثل ابن تيمية رحمه الله. قال: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد، طبعا كلهم بيخرجوا وانت تسمع. انا حمدت الله النهارده الخطبه كانت بتتكلم عن فضائل شهر رجب، الحمد لله لم يذكر لا رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر امتي، كل ده باطل. ازاي رجب يبقى شهر الله ورمضان شهر؟ ده ليله في رمضان اعظم من 1000 شهر. والحديث اللي فيه الاسراء والمعراج كل ده طبعا لم يحدث في رجب. فهم منسوبون الى العلم، نعم، وبيقولوا نحن العلماء، هم بيقولوا كده. اي حد بيتعين في الاوقاف يقول لك نحن العلماء. قال فمن خرج عن موجب الكتاب والسنه من المنسوبين الى العلماء والعباد يجعل من اهل الاهواء. هو حتى لو هو عالم العلماء وخرج عن موجب الكتاب والسنه فهو لا يحسب من العلماء ابدا، بل هو من اهل الاهواء. كما كان السلف يسمونهم اهل الاهواء، وذلك ان كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هوى. والعلم بالدين لا يكون الا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا علم الا من عند الله، لان الله جل هو المعلم صفه له، علمك ما لم تكن تعلم، وعلم الانسان. اتقوا الله وايش؟ فالله هو المعلم سبحانه، ومحمد معلم صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينطق عن الهوى. ولهذا قال تعالى في موضع وان كثيرا ليضلون بايش؟ وبغير باهوائهم بغير علم. فاذا تكلم بالهوى راح، لازم يتكلم بغير علم. اذا تكلم بالعلم ذهب الهوى، الا اذا كان يلوي الايات والاحاديث. وقال في موضع آخر ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. معنى ذلك أنه يجوز اتباع الهوى إذا كان تابع هدى الله على طول، لأن إيه النفس لابد أنت تتبع النفس. الهوى هو الحق، هوى الحق يكون هو تبع لما جئت به. فالهوى لازم يكون حسب العلم، لو كان تبع العلم اتبع الهوى، وإذا لم يكن بالعلم اصرف نفسك عن الهوى، لأن الهوى من الشيطان، واول من دخل الهوى هو الشيطان، لانه قال خلق انا خير منه، بدليل عنده دليل ما عنده، فتكلم به. اول من تكلم بالهوى هو ابليس، واول من قص قياس فاسد هو ابليس والعياذ بالله. فلا بد النفس تكون ايه؟ هي تابعه للهوى، الهوى الحق، هوى الحق نفس. فالواجب على العبد ان ينظر في نفسه، في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله؟ يعني احنا مطلوب منا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا نغلو فيه، فاحنا نحبه لكن نعتقد ان العالم مخلوق من اجل محمد صلى الله عليه وسلم باطل، كما يعتقد الصوفية ويحط حديث لولا كما خلقت الافلاك، وده باطل. بل خلق محمد من اجل الدنيا وليس العكس، هم عندهم الدنيا خلق من اجل محمد، نحن عندنا خلق محمد من اجل الناس، وما ارسلناك الا للعالمين. طيب، بحيث وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، حب في الله وبغض في الله. لا ولذا تيجي تقول له النصارى تبغضهم كيف وإخوان، يا أخي الله يهديك. لا نكلمك عن العقيدة ونكلمك عن التعامل. التعامل لابد فيه من العدل والقسط، وتزوره ويزورك وتطعمه ويطعمك وبارك له وتهنيه بالمناسبات التي يجوز فيها ذلك. لكن العقيدة هو كافر، هو كأنت عنده كافر وهو عندك لازم يكون كافرا. أما يقول لك الكتاب كذب ومحمد صلى الله عليه وسلم أكذب الخلق، وتقول لي ده ليس بكافر، ليس كافر إزاي؟ فأنت تبص للهلال ده، الهلال ده بتتعجب، ما هذا الكائن؟ ماذا يقول هذا الكائن؟ ماذا يقول هذا الكائن؟ إزاي؟ ليش بكفار؟ من قال ان الاهل كتاب كفار؟ سبحان الله، واحد بيقول لك قرانك كذب، رسولك كذاب، تقول لي كيف يكون كافر ليس بكافر؟ هم مؤمنون، نعوذ بالله. طيب، ولذا لا ينبغي للعبد ان يتقدم بين يدي الله ورسوله. يعني يتقدم يعني يخالف كلام الله وكلام رسوله بهواه هو. فاذا قدم هواه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كلام الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا ايش؟ أهواءكم. نعم. ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. هنا كلمة من قبل، يعني ايه؟ أحيانا قبل تكون لها معنى غير الأسبقية الزمنية. فأنت تقول مثلا هيا بنا نحتل الجسر هذا قبل أن يصل إليه الأعداء. يبقى هي المسألة مش سبق زمني فقط، ده معناها منع الأعداء من الوصول إلى هذا الكبري. تمام؟ غير مثلا عبد القادر أتى أو أتى قبل عبد الغفار، دي زمنية، دي زمنية ليس فيها قصد، ما فيش قصد منع عبد الغفار، لكن نحتل هذا قبل أن يحتله الأعداء. هنا المقصود سبق زمني ولا المقصود المنع؟ المنع. فهنا قبل أحيانا تكون زمنية وحيانا تكون لها هدف ولها غرض. فأنت لا تقدم الهوى قبل أن تتعلم الهدي، هنا ليس معناها السبقية الزمنية، ولكن معناها ليس لك أن تقدم الهوى نهائيا، لأنك بذلك ستمنع هدي الله أن يصل إلى قلبك وإلى الناس. طيب، ومن أحب أو أبغضنا، ومجرد الحب والبغض هو هوى طبعا، ولكن هناك هوى حق وهوى باطل، فحب الله هو حق لابد، هو الحبيب سبحانه، لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله، أن يكون عندك حب وبغض ولكن تسير على غير هدى من الله. ولهذا قال ولا تتبع الهوى، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، لأن الكلام هنا لداود عليه السلام، وداود من أفضل الخلق لأن الرسل أفضل الخلق، فالله لما يقول له ولا تتبع الهوى يا داود فيضلك، ليس المقصود أن داود سيتبع الهوى المحال، ولكن هذا تنبيه بالأعلى عن الأدنى، زي يا أيها النبي اتق الله، المقصود هنا على الأمة أن تتقي الله، إذا كان الأعلى ينبه عليه فبالتالي الأمة كذلك. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. فأخبر أن من اتبع هواه، طبعا العذاب يوصف مرة بأنه أليم ومرة بأنه مهين ومرة بأنه عظيم ومرة بأنه شديد، كلها يعني تتعلق بعذاب الله كلها واحد، لكن على عند الخلق يختلف عذاب عن عذاب عن عذاب. المقيم يعني ده مستمر، بس حتى المستمر ممكن يبقى عظيم ممكن يبقى أليم وممكن يبقى مهين، وفي عذاب وإن عظم لا يهين. فعبد الرحمن بن ملجم يقطعوا فيه وهو يفقعوا عينه، يقطعوا دراعه، يقطعوا دراعه الثاني، يقطعوا رجله، يقطعوا رجله، هو لما جم يقطعوا لسانه صرخ، قال لأنه سيكف عن ذكر الله. فهنا العذاب لم يهينه، لكن العذاب عذاب الله لابد يكون مهين ولابد يكون عظيم ولابد يكون شديد، ولابد أن صفات الله تختلف عن صفات الخلق.
طبعا عذاب من رجز
آه رجز يعني الرجز يعني اسم عظيم. طيب، فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله، وهو هداه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو السبيل إليه. وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو كل ده بيتكلم عن المعروف والنهي عن المنكر، بس ابن تيمية لسعة العلم موسوعة، فكل ما تأتي نقطة مفيدة يدخلك فيه، بس لا يضيع منه الخيط، الحبل لا يضيع منه، يلف يلف بيك ويرجع بيك على الطريق مرة أخرى، بس بيلف بيك لفائدة كبيرة جدا، فليس ينسى يقول احنا كنا فين احنا قلنا ايه ده الكلام ده احنا بقى، لكن هو لا. الله المستعان. تحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها، وقد قال تعالى وليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه، أخلصه يعني يبتغى به وجه الله، أصوبه يعني يتبع فيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن العمل إذا كان خالصا يعني لله ولم يكن صوابا لم يقبل. فأنت لو صليت بكل إخلاص العصر خمس ركعات لا يقبل، لأن العمل هنا فيه إخلاص لكن ليس بصواب، ليس بصواب، أو صليت العصر الآن لا يقبل لأنه ليس قبل وقته، فلابد من شروط الصواب، وهو الإخلاص شرط واحد لكن الصواب له شروط، الزمن والمدة والمقدار والمكان وكل شيء، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون الله، أن يكون الله هي مقصود أن يكون لله، فهنا فيه ألف زي. والصواب أن يكون على السنة، الصواب أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا في المعلق يقول هناك ثلاث أحاديث تزيد الأمر وضوحا. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، يعني استشهد فيما يبدو للناس، رجل استشهد فيما يبدو للناس، لأن الآن كل ميت في معركة نسميه شهيد. فأتي به فعرفه نعمته، فعرفه، ألم أنعم عليك، ألم كل يقول بلى. قال فما عملت فيها، النعم التي أنعمت بها عليك ماذا فعلت فيها؟ يعني هذا قال الله. قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، هو شجاع. ومنهم منه بقى الدفاع عن القومية والدفاع عن الوطنية والدفاع عن العصبية والدفاع عن العائلة، والمعروف في الناس اللي عندها تعصب في العرب في الجاهلية وفي العرب الآن في كثير منهم وفي الصعيد وغيره، إن عيلته بتتعارك يروح يتعارك، خلاص الحق يلا عمك بيتعارك هناك يروح واخد العصا ويضرب، وبعد ما يضرب وفي إيه إزاي كيف ها انصر أخاك ظالما أو، لكن هما بينصر أخاك وخلاص، فده فعل جاهلية وموجود إلى الآن، موجود إلى الآن. فهنا هو لما قاتل لكي لا تنتقده العائلة، ويقول شاف عمه بيتعارك وهو قاعد في البيت وجبان، فإذا بيثبت أنه ليس بجبان فيخرج. فلا بد القتال يكون لتكون كلمة الله هي العليا، أو قتال المظلومية، لأنه من قاتل قتال مظلومية يشبه من قاتل لتكون كلمة. قتال المظلومية تدافع عن مالك، عن عرضك، عن أرضك، واحد جاي يهجم على أولادك، طيب فده اسمه قتال مظلومية. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل نسأل عليك خلاص أنت جريء وشجاع. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. طبعا لو هو مسلم معناه أنه يلقى في النار إلى حين. ورجل تعلم العلم، دي آفة موجودة في كثير من الناس، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم. كل يريد الناس تقول له ده عالم، نعوذ بالله، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. وتحسن صوتك في الميكروفون لما تيجي تقرأ، ولما تصلي لوحدك بسرعة تيجي تصلي أمام الناس تحسن قراءتك في الميكروفون، الناس تقول قارئ ما شاء الله، حافظ ما شاء الله، ما بينساش ما شاء الله، نعوذ بالله. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. هو جواد يعني
كريم
وسخي، من أسماء الله الجواد. نعم. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. حديث صحيح رواه الإمام مسلم. فهؤلاء الثلاثة حققوا شرطا واحدا وهو شرط الصواب، ولم يحققوا شرط
الإخلاص.
يبقى لابد العمل. هم حققوا الصواب في واجب الضبط، ولكن لم يحققوا الإخلاص. إيه نعم. ما الإخلاص هو المتابعة. لا الإخلاص المتابعة هي الصواب. المتابعة هي الصواب. طيب فهم حققوا شرطا واحدا وهو الصواب يعني المتابعة، ولم يحققوا الشرط الثاني وهو الإخلاص، فلم يقبل عملهم. وإذا الصحابة كانوا يخافون جدا لأن عملهم كله صواب، ما تطرقت البدعة إلى أحد من الصحابة أبدا، لا بدعة في عهد الصحابة خالص. لا التابعين ده البدعة كلها في عهد التابعين، جميع البدعة في عهد التابعين. طيب هي بدعة الخروج والشيعة اللي هي أسوأ بدعتين وتولد منها جميع البدع، وظهرت إلا في التابعين. طيب هنا المهم هم حققوا شرط الصواب ولم يحققوا شرط الإخلاص، ولذا كان الصحابة كلهم خايفين من الإخلاص، كله خايف. كأم عمر يقول لك يا ليتني لم أخلق، يا ليتني كنت شعرا في صدر أبي بكر، يا ليت أم عمر لم تلد عمر. أنا خايف من الصواب، خايف من الإخلاص. ده هو كان عنوان الصواب، هو كان عنوان الصواب ده، حتى في له موافقات كان بيعدل بيها على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصواب يسير في ركاب عمر رضي الله عنه، لكن خايف من الإخلاص. وروح يسأل حزيف، وهو أفضل من ألف حزيف، وروح يسأل حزيف أنا من ضمن المنافقين وأنا لا. فكانوا يخافون جدا من عدم تحقيق شرط، لكن لا يخافون من تحقيق شرط الصواب. نعم. الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني عبدت النبي إيه 11 ركعة في الليل يعني شوية أو وبيحصل الآن يجي في رمضان لا لا أنا بحب. طب ما أنت غير رمضان ما كنتش بتكمل أنت ثلاث ركعات ويلا. فكأنهم تقالوها فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ هذه نية صالحة جدا ولكن الكلام لا يقبل. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. يريد أن يزيد على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من باب أنه يتفضل عليه لكن هو ضمن المغفرة، أنا أعمل إيه، أنا بزيد عملي حتى يغفر لي. طيب. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، أصوم كل يوم ولا أفطر أبدا. وطبعا لمن صام الدهر يبقى لا صام، لأنه بعدها سيتعود، يبقى خلاص هو معروف أنه حضرته بيفطر المغرب ويأكل بعد العشاء. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. وطبعا ده مفاهيم متسربة من النصارى، لأن النصارى عندهم بداية أنك تكون فيك خير أنك لا تتزوج، فمن أول شماس لو أصغر حاجة لغاية كاردينال لو بيبقى من البابوات ممنوع تقترب من النساء نهائيا. طيب. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. هنا دي شهادة، وهو هنا هل يزكي نفسه أم يشهد بتزكية الله له؟ يعني يحدث بنعمة الله ولا يزكي نفسه؟ يحدث بنعمة الله عليه. فهنا هذه شهادة منه، ويتكلم بيوحى أنه هو أكثر الناس خشية، يبقى هو أعلى بالخلق وأكثر الناس تقوى صلى الله عليه وسلم. لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، لغاية كده ما فيش خلاف، ما هم عارفين، بس هم يريدون زيادة أنت مغفور لك وأنت أخشى الخلق وأتقاه. لغاية هنا الكلام هدي تمهيد لما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى منوع الرغوب عن سنتي، وفعل رغب له ثلاث أحوال، خد بالك، رغب فيه ورغب إلى ورغب عنه. رغب فيه يعني أحب الشيء، ورغب إلى يعني دعا، ورغب عن كره ورفض. نعم. فهنا فمن رغب عن سنتي يعني من كره، من رفض سنتي فليس مني. وهذا حديث متفق عليه. فأولئك الثلاثة حققوا شرطا واحدا وهو
الإخلاص،
ولم يحققوا. يبقى شايف الحديثين، الحديث الأول شرط المتابعة موجود، شرط الإخلاص غير موجود، هنا العكس، سبحان الله. الحديث الثالث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، غار في الجبل كهف، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل، صخرة تدحرجت هنا، فأطبقت عليهم. فقال بعضهم لبعض، هم ثلاثة: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. قال أحدهم، وسيذكر أنه بر بأبويه ويمسك اللبن والأطفال يتضاغون تحت قدميه في غاية الجوع، ومع ذلك هو لا يسقي أولاده وإن بكوا حتى يسقي والديه. إذن هنا توسل إلى الله بيه، يعني بعمل صالح، ويجوز التوسل بعمل الصالح، ودليله في القرآن: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. فهنا توسل بعمل صالح، عمل صواب هذا، تمام. وهذه هو توسل بهذا العمل. والثاني توسل بعفته عن ابنة عمه، وكانت خلاص وفقت، هي لا تجد طعاما ولا شيء، مضطرة مجبرة، وهو لا يعطيها الدينار إلا أن توافق على فعل الفحشاء معه، وقعد منها مقعد الرجل من امرأته، خلاص انتهى المسألة، فضل ثانية ويبقى يزني بها. فقالت: تحاول اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لو أنت تريد منك زوجني، حقي اللي هو الزواج. فقام عنها، فهذه عفة. فهنا توسل الله بإيش؟ بعفته، وهي عمل صالح. والثالث توسل الله بأمانته، إن الرجل عمل عنده عملا وانصرف، اشتغل يوم عنده، أجرة اليوم 20 جنيه، 30 جنيه، 50 جنيه، 100 جنيه، وراح الرجل اللي عمل اليوم ده وانصرف، وبعد فترة طويلة جه لقى صاحبنا محوش له بقر وأغنام وأموال، تفضل هذا. قال ايش؟ هو بيقول هات اجرتي، هات المدجني مثلا، هات اجرتي اليوم. قال له هذا. قال اتسخر مني؟ قال لا، انا سمرت مالك. فهذا طبعا امانه وسماحه بالغه، هو هنا فوق الامانه، لان لو امانه يعطيه اجره فقط
الاحسان مثلا،
لكن هذا فوق الامانه بكثير جدا. فتوسل الله بهذا العمل الصالح فانجابت الصخره. الصخره هنا انجابت، وهذه كرامه له، لان انت لو في ضائقه وتوسلت بعمل صالح قد لا يحصل صح، لكن هذه كرامه لهؤلاء الاولياء، هؤلاء اولياء لله سبحانه وتعالى، فهي كرامه لهم. ماشي. قال الاخير اذهب الى ذلك البقر وراعيها، يعني خذ البقر وخذ الراعي لعبد من 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 بتوعك. فقال اتق الله ولا تهزأ بي، فقلت اني لا اهزأ بك، فخذ ذلك البقر وراعيها. فاخذها فانطلق بها، فان كنت تعلم يا ربي اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. يبقى هنا اشاره ايه ده؟ فافرج ما بقي، ففرج الله عنهم. حديث متفق عليه، هؤلاء الثلاثه حققوا
الاخلاص.
من كده الثلاث حديث دي اخترتها في التعليق، لان لقيتها واحد بيتكلم عن المتابعه وعدم الاخلاص، والثاني بيتكلم عن الاخلاص وعدم المتابعه، والثالث بيتكلم عن الاخلاص والمتابعه والاخلاص والصواب. حققوا شرطي قبول العمل، الاخلاص والمتابعه، فقبل عملهم، فقبل عملهم ما شاء الله تبارك الله. طيب نرجع تاني، الشرطين هما الإخلاص والمتابعة. ماشي. أو الإخلاص والصواب. ماشي. فمن كان يرجو لقاء الله يرجو الإخلاص، يرجو إخلاص، فليعمل عملا يعني وإخلاص ولا يشرك. تأكيد الإخلاص، تأكيد الإخلاص. تمام. طيب فالعمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، لأن كل اللي عايز أشتب الألف اللي في كتابك دي عادي. والصواب أن يكون على السنة، أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، يعني أن يكون متبعا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل الصالح لابد أن يراد به وجه الله تعالى، وهنا الوجه لا يقصد به الوجه، وهو صفة ثابتة حقيقية لله تبارك وتعالى، وهي صفة خبرية، لكن المقصود هنا ثواب الله، المقصود هنا ثواب الله. طيب لماذا أتى بالوجه إذا كان يريد الثواب؟
الوجه تعبير عن الكل.
لا خالص، لأن الله سبحانه ذكر هذا فقال إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. وهنا إلا ابتغاء وجه، يعني إلا ابتغاء رضا الله تبارك وتعالى، وليس هذا تأويل، ولكنه المقصود من ذكر الوجه، لأن معناه أن الله يلتفت إليه بوجهه ويرضى عنه فينظر إليه ويتبسم له، والله ينظر إلى الصالحين سبحانه عز وجل. فلا ننفي الصفة الخبرية، نثبتها، ولكن نثبت الموجب إذا كان هناك موجب. ما هو الموجب؟ هو المقتضى. فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. شوف ابن تيمية، الأحداث في دماغه والأحاديث في ذهنه والآيات في ذهنه، ولا قدامه كتاب ولا شيء، أنت ممكن تقرأ كتابه وتغلط. هو سبحان الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى، والله يقول ويتكلم، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو كله للذي أشرك، كله للذي أشرك. فطبعا هذا الحديث فيه أن الله يتكلم عن نفسه، يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله، وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله. وإذا ما لو تحلل بحق الله ولا بحق جلال الله زي ما بعض الناس يقول، هذا غلط. تقولش حق الله، هذا غلط، ولا بحق جلال الله، هذا غلط أيضا. وله حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا، يعني صوابا، وهو ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الطاعة. فكل طاعة عمل صالح، وكل عمل صالح طاعة، وهو العمل المشروع المسنون. إذ المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو إيجاب أو استحباب، ما هو الأمر إما للوجوب إما للاستحباب. وهو العمل الصالح، وهو العمل الحسن، وهو البر. والشخص الذي يفعل ذلك بر، والله هو البر، من أسمائه البر سبحانه، وهو الخير، وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي. ولما كان العمل لابد فيه من شيئين، لابد فيه من شيئين غير لابد له، لابد له من شيئين هما الإخلاص والإيش والصواب، لكن لابد فيه في العمل الصالح الصواب من شيئين، النية والحركة. والنية تبع الإيش؟ الإخلاص. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارس وهمام. فكل أحد حارس وهمام له عمل ونية، له عمل ونية. طيب، لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها أن يراد الله وحده بذلك العمل، والعمل المحمود هو العمل الصالح وهو المأمور به. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فالنية مهمة، لابد من مراقبة النية، وبعد مراقبة النية مراقبة العمل. لأن إذا راقبت النية ولقيتها فاسدة لا تعمل، ضيع وقتك وضيع جهدك عليه. يعني إذا أنت ناوي تروح تقاتل من أجل غير الله عز وجل، طب ليه ما تقعد بقى في البيت وبتدفع أحسن لك؟ إذا كنت ستصلي من أجل الناس لا داعي تصلي، صلي ليه؟ لا، هو كده باطل كله أصلا. فتراقب النية، بعد ما تراقب النية تراقب إيش؟ العمل، إن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه قال: إنما الأعمال بالنيات. فربط العمل بالنية وربط النية بالإيش؟ بالعمل. فالنية وحدها لا تكفي. فأنت لو نويت الآن إن تشرب، دي معناه ليس معناك شربتها. النية وحدها لابد يبقى في حركة تتبع النية، تتبع النية. وإنما الأعمال بالنيات، ذكرت أنا الشرح كذا مرة، لها أربع احتمالات، فاكرين؟ نية صالحة وعمل صالح، نية صالحة وعمل فاسد، نية فاسدة، نية فاسدة وعمل صالح، نية فاسدة وعمل فاسد. نية صالحة وعمل صالح، يريد أن يتصدق وتصدق، خلاص. نية صالحة وعمل صالح. نية فاسدة وعمل صالح، صدقة، هذه عمل صالح، نيته الظهور والإعجاب الناس به، هذه نية فاسدة وعمل إيش؟ صالح. العكس، نية صالحة وعمل فاسد، في ذبابة على رأس أخيك فأنت تجيب صخرة وتضرب الذبابة ويقاس عليه بعض أفعال الأنبياء. إن مثلا سليمان عليه السلام لما ينوي بمعاشرة 100 من نسائه، في رواية 70 من نسائه في ليلة واحدة، طبعا قدرات الأنبياء، ينوي بها أن ينجب من هؤلاء 100 فارس يقاتلون في سبيل الله. يعني عايز في ليلة يعاشر نسائه 100 من نسائه، 100 منهم، لأنه عنده 1000، يعاشر 100 من نسائه وينجب 100 فارس. نية صالحة جدا، لكن لم يقل إن شاء الله، ومفيش مجاملة عند ربنا العزة حتى للأنبياء. فعاشر 100 ولا واحدة فيهم حملت، إلا واحدة جابت له نصف طفل، فألقينا على كرسيه جسد النصف طفل ثم أنا. فمفيش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، انقطع الوحي. ماشي، انقطع كما انقطع. طيب، لكن أقصد أقول إنه إيه، ممكن تكون النية صالحة جدا ولكن العمل فاسد، وممكن تبقى النية فاسدة والعمل فاسد. ناوي يسرق وسرق، ناوي يزني وزنى، فكلها لا تقبل إلا الأول، إلا الأول. نعم. وإذا كان هذا حد كل عمل صالح، اللي هو إيش؟ النية والمتابعة، النية مع العمل. فالأمر بالنية، إنما الأعمال بالنيات، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك. ما يفعله من أجل مراءة الناس، ولا يفعله إلا لوجه الله تبارك وتعالى، هذا في حق الآمر الناهي بنفسه. ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه. تأمر بمعروف أنت لا تعرفه، وتنهى عن منكر أنت لا تعرف المنكر، كيف؟ كما قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ما مش عارف، يخبط. وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: العلم إمام العمل، والعمل مأموم. العمل تابعه، وما قالش مأموم. العلم إمام العمل والعمل تابعه، العمل يتبع العلم. من غير علم لا يمكن يبقى في عمل صالح بحال من الأحوال. وهذا كلام عظيم جدا، كلام عظيم جدا لمعاذ بن جبل رضي الله تبارك تعالى عنه. فهناك من يجي يأمرك بالمعروف وهناك المنكر وهو جاهل. وأظن أن يعني إحنا نذكر في الثمانينات بدأنا نقول للناس في مسجد اسمه دور الإسلام شارع 16، يا جماعة زكاة الفطر في رمضان لابد تكون طعام. فالناس تعجب، فبدأ شيخ لي ومعه وأنا جبنا زكاة بتاعتنا طعام وحطناها في المسجد. جاء واحد أنا لابد أمر بالمعروف، إيه اللي أنتوا بتعملوه هذه بدعة. هو في ظن أنه بيأمر بالمعروف عن المنكر لكنه يجهل يجهل، وسبونا بقى وفضلنا سنين لغاية ما ربنا. لكن المهم أنه ممكن تجد من يأمرك بشيء يظن أنه معروف، يظن أنه معروف. ما تخش مسجد مثلا، أنت باني مسجد ما تشغل قرآن قبل الجمعة، هو يفكر أنه بيأمرك بمعروف. ما فين يا عم التسجيل هنشغل؟ انتوا كلكم حضرتوش الحاجات دي؟ احنا حضرناها. مستحاله يكون في مسجد ما فيش فيه قران يقرا قبل الجمعه، ده استحاله، ده المحال بعينه. لغايه لما رحنا المملكه لقينا ما فيش، فين يا جماعه القران اللي ما فيش؟ فما كانش فيه ولا زاويه ولا غيره، التسجيل لازم يكون موجود شغال. من فهو لما يجي يامرك بذلك هو بيظن انه يامرك بايه؟
المعروف.
لكن هنا المعروف ناقص ايه؟ هو العلم. لا
يعني هي القرفه عمل فاسد،
ما هو ما يعرفش، هو جاهل. فعدم العلم لابد يفسد العمل، لابد عدم العلم يفسد العمل، وهذا ظاهر. فان القصد والعمل، القصد هو النيه، والعمل ان لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم. وهذا هو الفرق بين اهل الجاهليه واهل الاسلام. اهل الاسلام يعملون بعلم، واهل الجاهليه لا يعملون بعلم ولا نية صالحة. يعني حاتم الطائي لما يطعم الناس ويشتهر بأنه أكرم العرب، هو لم يكن يقصد وجه الله خالص.
يقال كريم،
يقال كريم، ومش هيحاسب على دي، ده هيحاسب على الكفر أصلا، سيحاسب على الكفر أيضا. فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما. كيف يكون هذا؟ طلب العلم الشرعي. فكل يؤكد طلب العلم الشرعي فريضة. هو إيه اللي رفع ابن تيمية؟ ما في إلا العلم، ما في إلا العلم. ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. وتيجي واحد تقول له تصلي قاعد ليه على الكرسي، لازم تقوم. شوف الاول كيف الرجل عاجز كسيح لا يستطيع القيام اصلا. ومن الصلاح ان ياتي بالامر والنهي على الصراط المستقيم، وهو اقرب الطرق الى حصول المقصود. فهنا ابن تيميه يتكلم عن او بيستأنف الكلام عن ايه؟ امر بالمعروف. وركز هنا على ايه؟ على الإخلاص والصواب والعلم. المرة القادمة سنتكلم عن الرفق، ومن أسماء الله الرفيق. طيب، فالمرة القادمة نتكلم عن الرفق إن شاء الله في الأمر ربنا ورمانك. اليوم الكلام هنا إيه؟ على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل كتاب الاستقامة مع شيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله. قال تعالى، هو يقول، قال الله تعالى: ضرب الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. الآية إلى أن قال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وقال تعالى: وقد فصل لكم، من صفات الله التفصيل، ما حرم عليكم من صفات الله طبعا التحريم، إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هنا لاحظت شيخ الإسلام عمال يذكر آيات، وشيخ الإسلام لابد تعرف، يعني دي فائدة غير الموضوع اللي نتكلم فيه، لتعرف قدرك. أنت مهما تعلمت أنت وشيخك وشيخ شيخك لا شيء، لا شيء. الرجل يسأل فيجيب كأنه فاتح لاب وبحث عن كلمة كذا وجاب كل وردها في الآيات والحديث بيقولها لك أنت. هو هك وهو في السؤال مباشر تقول له كذا يقول لك كيف قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله ويسرد لك الآيات كلها بحيث ما تغيبش عنه آية. وانت لو تيجي تدور وراه على اللاب بتاعك عشان تجيب آية زيادة على اللوم تلاقي ما فيش. ويجيب الأحاديث موسوعة ماشية. وكان الرسائل انت تقرأ الرسائل الحموية والصفدية كل هذه بيجاوب في ساعتها او يجلس يكتب لهم او يملي وهو جالس يجي له أهل حماة من فلسطين ويسألوه فيروح ممليهم الإجابة هم قاعدين وتطلع كتاب اسمه العقيدة الحموية. شيء أعجوبة أعجوبة ما فيش من بعد ابن تيمية النهاردة في ازاي خالص. فهو أعجوبة بحيث تشعر ان من انت تعرف لك كلمتين تعمل فيهم شيخ. فأمره عجيب أمره عجيب جدا. تلميذ ابن القيم وهو يعني بالنسبة لابن تيمية شيء الفرق هائل. تلميذ ابن القيم له كتب أعظمها كتاب زاد المعاد. زاد المعاد ده كتاب جامع مانع سفر عظيم جدا. ده وهو مسافر مكة ملاه ومشي راكب على الجمل ملاه مليان مليان أحاديث ومليان آيات ومليان أحكام وأقوال علماء. وقال الشافعي كذا بينما قال أحمد كذا بينما قال كذا كذا ويجيب لك وابن حزم كذا وقال وقال بيملي وهو مسافر على الطريق يملي كل كتاب زاد المعاد 4 مجلدات شيء عجيب جدا. فبس عشان ايه ما يعجبكش شيخ معين لما يجي شيخ معين يعجبك تقول جزاه الله خير لكن دايما تعرف انه فوق كل ذي علم عليم. فسبحان الله سبحان الله. فهنا شوف وهو عارف باقي الايات لكن بيجيب موضع الاستدلال يجيب مثلا 5-6 من 8-9 وحافظ هو 8-9 فدي تنتبه لها. والاحاديث كذلك وتلاقي كانه فاتح كتاب وبيقرا منه لما يجي يكلمك كأنه فاتح كتاب ويقرأ من الكتاب وهو لا يقرأ لك سبحان الله. فلذا الناس صاروا يعظمونه وكلما عظموه كلما هو قل في نفسه. ولذا بدأوا يتأدبوا جدا معه ويسألوا ماذا يقول السادة العلماء في كذا وكذا ماذا قال فضيلتكم في كذا وكذا ماذا قال السادة العلماء في كذا وكذا ويقصدونه هو سيد السادة. وإلى الآن لم يأتي مثل ابن تيمية رحمه الله. قال ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد طبعا كلهم بيخرجوا. وانت تسمع أنا حمدت الله النهاردة الخطبة كانت تتكلم عن فضائل شهر رجب الحمد لله لم يذكر لا رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي كل ده باطل. ازاي رجب شهر الله ورمضان شهر ده ليلة في رمضان اعظم من 1000 شهر. والحديث اللي فيه الاسراء والمعراج كل ده طبعا لم يحدث في رجب. فهم منسوبون الى العلم نعم وبيقولوا نحن العلماء هم بيقولوا كده اي حد بتعين في الاوقاف يقول لك نحن العلماء. قال فمن خرج عن موجب الكتاب والسنه من المنسوبين الى العلماء والعباد يجعل من اهل الاهواء. هو حتى لو هو عالم العلماء وخرج عن موجب الكتاب والسنة فهو لا يحسب من العلماء أبدا بل هو من أهل الأهواء. كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هوى. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا علم إلا من عند الله لأن الله جل هو المعلم صفة له علمك ما لم تكن تعلم وعلم الإنسان اتقوا الله وإيش فالله هو المعلم سبحانه ومحمد معلم صلى الله عليه وسلم لكن لا ينطق عن الهوى. ولهذا قال تعالى في موضع وإن كثيرا ليضلون بإيش وبغير بأهوائهم بغير علم. فإذا تكلم بالهوى راح لازم يتكلم بغير علم. إذا تكلم بالعلم ذهب الهوى إلا إذا كان يلوي الآيات والأحاديث. وقال في موضع آخر ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. معنى ذلك أنه يجوز اتباع الهوى إذا كان تابع هدى الله على طول لأن إيه النفس لابد أنت تتبع النفس. الهوى هو الحق هو الحق يكون هو تبع لما جئت به. فالهوى لازم يكون حسب العلم. لو كان تبع العلم اتبع الهوى وإذا لم يكن بالعلم اصرف نفسك عن الهوى، لأن الهوى من الشيطان، وأول من دخل الهوى هو الشيطان، لأنه قال خلق أنا خير منه، بدليل عنده دليل ما عنده، فتكلم به أول من تكلم بالهوى هو إبليس، وأول من قص قياس فاسد هو إبليس والعياذ بالله. فلا بد النفس تكون إيه، هي تابعة للهوى، الهوى الحق، هوى الحق نفس. فالواجب على العبد أن ينظر في نفسه، في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله؟ يعني احنا مطلوب منا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نغلو فيه، فاحنا نحبه لكن نعتقد ان العالم مخلوق من اجل محمد صلى الله عليه وسلم باطل، كما يعتقد الصوفية ويحط حديث لولا كما خلقت الافلاك، وده باطل، بل خلق محمد من اجل الدنيا وليس العكس، هم عندهم الدنيا خلق من اجل محمد، نحن عندنا خلق محمد من اجل الناس، وما ارسلناك الا للعالمين. طيب، بحيث وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، حب في الله وبغض في الله. لا ولذا تيجي تقول له النصارى تبغضهم كيف وإخوان، يا أخي الله يهديك، لا نكلمك عن العقيدة ونكلمك عن التعامل، التعامل لابد فيه من العدل والقسط، وتزوره ويزورك وتطعمه ويطعمك وبارك له وتهنيه بالمناسبات التي يجوز فيها ذلك، لكن العقيدة هو كافر، هو كأنت عنده كافر وهو عندك لازم يكون كافرا. أما يقول لك الكتاب كذب ومحمد صلى الله عليه وسلم أكذب الخلق وتقول لي ده ليس بكافر، ليس كافر إزاي؟ فأنت تبص للهلال ده، الهلال ده بتتعجب، ما هذا الكائن، ماذا يقول هذا الكائن، ماذا يقول هذا الكائن، إزاي ليش بكفار، من قال إن الكتاب كفار، سبحان الله، واحد بيقول لك قرآنك كذب رسولك كذاب، تقول لي كيف يكون كافر ليس بكافر، هم مؤمنون نعوذ بالله. طيب، ولذا لا ينبغي للعبد أن يتقدم بين يدي الله ورسوله، يعني يتقدم يعني يخالف كلام الله وكلام رسوله بهواه هو، فإذا قدم هواه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كلام الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا إيش أهواكم. نعم، ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. هنا كلمة من قبل، يعني إيه؟ أحيانا قبل تكون لها معنى غير الأسبقية الزمنية، فأنت تقول مثلا هيا بنا نحتل الجسر هذا قبل أن يصل إليه الأعداء، يبقى هي المسألة مش سبق زمني فقط، ده معناها منع الأعداء من الوصول إلى هذا الكبري، تمام؟ غير مثلا عبد القادر أتى قبل عبد الغفار، دي زمنية ليس فيها قصد، ما فيش قصد منع عبد الغفار، لكن نحتل هذا قبل أن يحتله الأعداء، هنا المقصود سبق زمني ولا المقصود المنع؟ فهنا قبل أحيانا تكون زمنية وحيانا تكون لها هدف ولها غرض. فأنت لا تقدم الهوى قبل أن تتعلم الهدي، هنا ليس معناها السبقية الزمنية، ولكن معناها ليس لك أن تقدم الهوى نهائيا، لأنك بذلك ستمنع هدي الله أن يصل إلى قلبك وإلى الناس. طيب، ومن أحب أو أبغضنا، ومجرد الحب والبغض هو هوى طبعا، ولكن هناك هوى حق وهوى باطل، فحب الله هوى حق لابد، هو الحبيب سبحانه، لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله، أن يكون عندك حب وبغض ولكن تسير على غير هدى من الله. ولهذا قال ولا تتبع الهوى، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، لأن الكلام هنا لداود عليه السلام، وداود من أفضل الخلق لأن الرسل أفضل الخلق، فالله لما يقول له ولا تتبع الهوى يا داود فيضلك، ليس المقصود أن داود سيتبع الهوى محال، ولكن هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، زي يا أيها النبي اتق الله، المقصود هنا على الأمة أن تتقي الله، إذا كان الأعلى ينبه عليه فبالتالي الأمة كذلك. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. فأخبر أن من اتبع هواه، طبعا العذاب يوصف مرة بأنه أليم ومرة بأنه مهين ومرة بأنه عظيم ومرة بأنه شديد، كلها يعني تتعلق بعذاب الله كلها واحد، لكن على عند الخلق يختلف عذاب عن عذاب عن عذاب. المقيم يعني ده مستمر، بس حتى المستمر ممكن يبقى عظيم، ممكن يبقى أليم، ممكن يبقى مهين، وفي عذاب وإن عظم لا يهين. فالعبد الرحمن بن ملجم يقطعوا فيه وهو يفقوا عينه، يقطعوا دراعه، يقطعوا دراعه الثاني، يقطعوا رجله، يقطعوا رجله، هو لما جم يقطعوا لسانه صرخ قال لأنه سيكف عن ذكر الله. فهنا العذاب لم يهينه، لكن العذاب عذاب الله لابد يكون مهين، ولابد يكون عظيم، ولابد يكون شديد، ولابد لأن صفات الله تختلف عن صفات الخلق.
طبعا عذاب من رجز
آه رجز يعني الرجز يعني اسم عظيم. طيب، فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله، وهو هداه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو السبيل إليه. وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو كل ده بيتكلم عن المعروف والنهي عن المنكر، بس ابن تيمية لسعة العلم موسوعة، فكل ما تأتي نقطة مفيدة يدخلك فيه، بس لا يضيع منه الخيط، الحبل لا يضيع منه، يلف يلف بيك ويرجع بيك على الطريق مرة أخرى، بس بيلف بيك لفائدة كبيرة جدا. فليس ينسى يقول احنا كنا فين واحنا قلنا ايه ده الكلام ده احنا بقى، لكن هو لا. الله المستعان. تحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها، وقد قال تعالى وليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه، أخلصه يعني يبتغى به وجه الله، أصوبه يعني يتبع فيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن العمل إذا كان خالصا يعني لله ولم يكن صوابا لم يقبل، فأنت لو صليت بكل إخلاص العصر 5 ركعات لا يقبل، لأن العمل هنا فيه إخلاص لكن ليس بصواب، ليس بصواب. أو صليت العصر الآن لا يقبل لأنه ليس قبل وقته، فلابد من شروط الصواب، وهو الإخلاص شرط واحد لكن الصواب له شروط، الزمن والمدة والمقدار والمكان وكل شيء، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون الله، أن يكون الله هي مقصود أن يكون لله، فهنا فيه ألف زي. والصواب أن يكون على السنة، الصواب أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا في المعلق يقول هناك 3 أحاديث تزيد الأمر وضوحا. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، يعني استشهد فيما يبدو للناس، رجل استشهد فيما يبدو للناس، لأن الآن كل ميت في معركة نسميه
شهيد.
فأتي به فعرفه نعمته، فعرفه ألم أنعم عليك ألم كل يقول بلى. قال فما عملت فيها، النعم التي أنعمت بها عليك ماذا فعلت فيها؟ يعني هذا قال الله، قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، هو شجاع، ومنه بقى الدفاع عن القومية والدفاع عن الوطنية والدفاع عن العصبية والدفاع عن العائلة، والمعروف في الناس اللي عندها تعصب في العرب في الجاهلية وفي العرب الآن في كثير منهم وفي الصعيد وغيره، إن عيلته بتتعارك يروح يتعارك، خلاص الحق يا هلا عمك بيتعارك هناك يروح واخد العصا ويضرب، وبعد ما يضرب هو في إيه؟ إزاي؟ كيف؟ ها؟ انصر أخاك ظالما أو، لكن هما بينصر أخاك وخلاص، فده فعل جاهلية وموجود إلى الآن، موجود إلى الآن. فهنا هو لما قاتل لكي لا تنتقده العائلة، ويقول شاف عمه بالتعارك وهو قاعد في البيت وجبان، فإذا بيثبت أنه ليس بجبان فيخرج. فلا بد القتال يكون لتكون كلمة الله هي العليا، أو قتال المظلومية، لأنه من قاتل قتال مظلومية يشبه من قاتل لتكون كلمة. قتال المظلومية تدافع عن مالك، عن عرضك، عن أرضك، واحد جاي يهجم على أولادك، طيب فده اسمه قتال مظلومية. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل نسأل عليك خلاص أنت جريء وشجاع، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. طبعا لو هو مسلم معناه أنه يلقى في النار إلى حين. ورجل تعلم العلم، دي آفة موجودة في كثير من الناس، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، كل يريد الناس تقول ده عالم ده عالم ده عالم، نعوذ بالله، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. وتحسن صوتك في الميكروفون لما تيجي تقرأ، ولما تصلي لوحدك بسرعة تيجي تصلي أمام الناس تحسن قراءتك في الميكروفون، الناس تقول قارئ ما شاء الله، حافظ ما شاء الله، ما بينساش ما شاء الله، نعوذ بالله. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. هو جواد يعني
كريم
وسخي، من أسماء الله الجواد. نعم. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. حديث صحيح رواه الإمام مسلم. فهؤلاء الثلاثة حققوا شرطا واحدا وهو شرط الصواب، ولم يحققوا شرط
الإخلاص.
يبقى لابد العمل. هم حققوا الصواب في واجب الضبط ولكن لم يحققوا الإخلاص. إيه نعم. ما الإخلاص هو المتابعة؟ لا، الإخلاص المتابعة هي الصواب، المتابعة هي الصواب. طيب، فهم حققوا شرطا واحدا وهو الصواب يعني المتابعة، ولم يحققوا الشرط الثاني وهو الإخلاص، فلم يقبل عملهم. وإذا الصحابة كانوا يخافون جدا لأن عملهم كله صواب، ما تطرقت البدعة إلى أحد من الصحابة أبدا، لا بدعة في عهد الصحابة خالص. لا التابعين، ده البدعة كلها في عهد التابعين، جميع البدعة في عهد التابعين. طيب، هي بدعة الخروج والشيعة اللي هي أسوأ بدعتين وتولد منها جميع البدع، وظهرت إلا في التابعين. طيب، هنا المهم هم حققوا شرط الصواب ولم يحققوا شرط الإخلاص، ولذا كان الصحابة كلهم خايفين من الإخلاص، كلهم كله خايف. أم عمر يقول لك يا ليتني لم أخلق، يا ليتني كنت شعرا في صدر أبي بكر، يا ليت أم عمر لم تلد عمر. هنا خايف من الصواب، خايف من الإخلاص، ده هو كان عنوان الصواب، هو كان عنوان الصواب ده، حتى في لهم موافقات كان بيعدل بها على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصواب يسير في ركاب عمر رضي الله عنه، لكن خايف من الإخلاص. وروح يسأل حزيف، وهو أفضل من ألف حزيف، وروح يسأل حزيف أنا من ضمن المنافقين وأنا لا. فكانوا يخافون جدا من عدم تحقيق شرط، لكن لا يخافون من تحقيق شرط
الصواب.
نعم. الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني عبدت النبي 11 ركعة في الليل يعني شوية أو وبيحصل الآن يجي في رمضان، لا لا أنا بحب. طب ما أنت غير رمضان ما كنتش بتكمل، أنت 3 ركعات ويلا. لا، كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه نية صالحة جدا، ولكن الكلام لا يقبل. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. يريد أن يزيد على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من باب أنه يتفضل عليه، لكن هو ضمن المغفرة، أنا أعمل إيه، أنا بزيد عملي حتى يغفر لي. طيب، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، أصوم كل يوم ولا أفطر أبدا. وطبعا لمن صام الدهر يبقى لا صام، لأنه بعدها سيتعود، يبقى خلاص هو معروف أنه حضرته بيفطر المغرب ويأكل بعد العشاء. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. وطبعا ده مفاهيم متسربة من النصارى، لأن النصارى عندهم بداية أنك تكون فيك خير أنك لا تتزوج. فمن أول شماس لو أصغر حاجة لغاية كاردينال لو بيبقى منه البابوات ممنوع تقترب من النساء نهائيا. طيب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. هنا دي شهادة، وهو هنا هل يزكي نفسه أم يشهد بتزكية الله له؟ يعني يحدث بنعمة الله ولا يزكي نفسه؟ يحدث بنعمة الله عليه. فهنا هذه شهادة منه، ويتكلم بيوحى أنه هو أكثر الناس خشية، يبقى هو أعلى بالخلق وأكثر الناس تقوى صلى الله عليه وسلم. لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، لغاية كده ما فيش خلاف، ما هم عارفين، بس هم يريدون زيادة انت مغفور لك وانت اخشى الخلق واتقاه. لغاية هنا الكلام هدي تمهيد لما يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوله. ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، يبقى منوع الرغوب عن سنتي. وفعل رغب له ثلاث احوال، خد بالك، رغب فيه ورغب الى ورغب عنه. رغب فيه يعني احب الشيء، ورغب الى يعني دعا، ورغب عن كره ورفض. نعم. فهنا فمن رغب عن سنتي يعني من كره، من رفض سنتي فليس مني. وهذا حديث متفق عليه. فهؤلاء الثلاثة حققوا شرطا واحدا وهو
الإخلاص،
ولم يحققوا يبقى شايف الحديثين، الحديث الأول شرط المتابعة موجود، شرط الإخلاص غير موجود، هنا العكس سبحان الله. الحديث الثالث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما ثلاثة نفر يماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، غار في الجبل كهف، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل، صخرة تدحرجت فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض هم ثلاثة انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. قال أحدهم وسيذكر أنه بر بأبويه ويمسك اللبن والأطفال يتضاغون تحت قدميه في غاية الجوع، ومع ذلك هو لا يسقي أولاده وإن بكوا حتى يسقي والدي. إذن هنا توسل إلى الله بإيش؟ يعني بعمل صالح، ويجوز التوسل بعمل الصالح، ودليله في القرآن ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. فهنا توسل بعمل صالح، عمل صواب هذا؟ تمام. وهذه هو توسل بهذا العمل. والثاني توسل بعفته عن ابنة عمه، وكانت خلاص وفقت، هي لا تجد طعاما ولا شيء، مضطرة مجبرة، وهو لا يعطيها الدينار إلا أن توافق على فعل الفحشاء معه، وقعد منها مقعد الرجل من امرأته، خلاص انتهى المسألة، فضل ثانية ويبقى يزني بها. فقالت تحاول اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لو أنت تريد مني تزوجني حقي اللي هو الزواج. فقام عنها، فهذه عفة. فهنا توسل الله بإيش؟ بعفته، وهي عمل صالح. والثالث توسل الله بأمانته، إن الرجل عمل عنده عملا وانصرف، اشتغل يوم عنده أجرة اليوم 20 جنيه 30 جنيه 50 جنيه 100 جنيه، وراح الرجل اللي عمل اليوم ده وانصرف، وبعد فترة طويلة جه لقى صاحبنا محوش له بقر وأغنام وأموال، فضل هذا قال ايش، وبيقول له هات أجرت، هات المئة جنيه مثلا، هات أجرتي اليوم. قال له هذا، قال أتسخر مني؟ قال لا، أنا سمرت مالك. فهذا طبعا أمانة وسماحة بالغة، هو هنا فوق الأمانة، لأن لو أمانة يعطيه أجره فقط، لكن هذا فوق الأمانة بكثير جدا. فتوسل الله بهذا العمل الصالح فانجابت الصخرة، الصخرة هنا انجابت، وهذه كرامة له، لأن أنت لو في ضائقة وتوسلت بعمل صالح قد لا يحصل صح، لكن هذه كرامة لهؤلاء الأولياء، هؤلاء أولياء لله سبحانه وتعالى، فهي كرامة لهم. ماشي. قال الأخير اذهب إلى ذلك البقر وراعيها، يعني خذ البقر وخذ الراعي لعبد من بتوعك. فقال اتق الله ولا تهزأ بي، فقلت إني لا أهزأ بك، فخذ ذلك البقر وراعيها. فأخذها فانطلق بها، فإن كنت تعلم يا ربي أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، يبقى هنا إشارة إيه ده؟ فافرج ما بقي، ففرج الله عنهم. حديث متفق عليه. هؤلاء الثلاثة حققوا
الإخلاص.
من كده الثلاث حديث دي اخترتها في التعليق، لأن لقيتها واحد بيتكلم عن المتابعة وعدم الإخلاص، والتاني بيتكلم عن الإخلاص وعدم المتابعة، والثالث بيتكلم عن الإخلاص والمتابعة والإخلاص والصواب. حققوا شرطي قبول العمل، الإخلاص والمتابعة، فقبل عملهم ما شاء الله تبارك الله. طيب نرجع تاني، الشرطين هما
الإخلاص
والمتابعة، ماشي، أو الإخلاص والصواب، ماشي. فمن كان يرجو لقاء الله يرجو الإخلاص، يرجو إخلاص، فليعمل عملا يعني وإخلاص ولا يشرك، تأكيد الإخلاص، تأكيد الإخلاص، تمام. طيب، فالعمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، لأن كل اللي عايز أشتب الألف اللي في كتابك دي علي، والصواب أن يكون على السنة، أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، يعني أن يكون متبعا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل الصالح لابد أن يراد به وجه الله تعالى، وهنا الوجه لا يقصد به الوجه، وهو صفة ثابتة حقيقية لله تبارك وتعالى، وهي صفة خبرية، لكن المقصود هنا ثواب الله، المقصود هنا ثواب الله. طيب لماذا أتى بالوجه إذا كان يريد الثواب؟
الوجه تعبير عن الكل.
لا خالص، لأن الله سبحانه ذكر هذا فقال إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، وهنا إلا ابتغاء وجه، يعني إلا ابتغاء رضا الله تبارك وتعالى، وليس هذا تأويل، ولكن المقصود من ذكر الوجه، لأن معنى أن الله يلتفت إليه بوجهه ويرضى عنه فينظر إليه ويتبسم له، والله ينظر إلى الصالحين سبحانه عز وجل. فلا ننفي الصفة الخبرية، نثبتها، ولكن نثبت الموجب إذا كان هناك موجب. ما هو الموجب؟ هو المقتضى. فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. شوف ابن تيمية، الأحداث في دماغه والأحاديث في ذهنه والآيات في ذهنه، ولا قدامه كتاب ولا شيء، أنت ممكن تقرأ كتاب وتغلط. هو سبحان الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى، والله يقول ويتكلم، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو كله للذي أشرك، كله للذي أشرك. فطبعا هذا الحديث فيه أن الله يتكلم عن نفسه، يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله، وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله. وإذا ما لو تحلل بحق الله ولا بحق جلال الله زي ما بعض الناس يقول، هذا غلط، تلشي حق الله هذا غلط، ولا بحق جلال الله هذا غلط أيضا. وله حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا، يعني صوابا، وهو ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الطاعة، فكل طاعة عمل صالح، وكل عمل صالح طاعة، وهو العمل المشروع المسنون. إذ المشروع المسنون هو المأمور به، أمر إيجاب أو إيجاب أو استحباب، ما هو الأمر إما للوجوب إما للاستحباب. وهو العمل الصالح، وهو العمل الحسن، وهو البر، والشخص الذي يفعل ذلك بر، والله هو البر، من أسمائه البر سبحانه، وهو الخير، وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي. ولما كان العمل لابد فيه من شيئين، لابد فيه من شيئين غير لابد له، لابد له من شيئين، هما الإخلاص والإيش والصواب، لكن لابد فيه في العمل الصالح الصواب من شيئين، النية والحركة، والنية تبع الإيش الإخلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارس وهمام، فكل أحد حارس وهمام له عمل ونية، له عمل ونية. طيب، لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها أن يراد الله وحده بذلك العمل، والعمل المحمود هو العمل الصالح وهو المأمور به. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فالنية مهمة، لابد من مراقبة النية، وبعد مراقبة النية مراقبة العمل، لأن إذا راقبت النية ولقيتها فاسدة لا تعمل، ضيع وقتك وضيع جهدك عليه. يعني إذا أنت ناوي تروح تقاتل من أجل غير الله عز وجل، طب ليه؟ وتقعد بقى في البيت وبالدرس أحسن لك. إذا كنت ستصلي من أجل الناس لا داعي تصلي، صلي ليه؟ لا، هو كده باطل كله أصلا. فتراقب النية، بعد ما تراقب النية تراقب إيش؟ العمل، أن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إنما الأعمال بالنيات، فربط العمل بالنية وربط النية بالإيش؟ بالعمل. فالنية وحدها لا تكفي. فأنت لو نويت الآن إن تشرب دي معناه ليس معناك شربتها، النية وحدها لابد يبقى في حركة تتبع النية، تتبع النية. وإنما الأعمال بالنيات ذكرت أنا الشرح كذا مرة لها أربع احتمالات فاكرين؟ نية صالحة وعمل صالح، نية صالحة وعمل فاسد، نية فاسدة، نية فاسدة وعمل صالح، نية فاسدة وعمل فاسد. نية صالحة وعمل صالح يريد أن يتصدق وتصدق، خلاص. نية صالحة وعمل صالح، نية فاسدة وعمل صالح صدقة، هذه عمل صالح نيته الظهور والإعجاب الناس به، هذه نية فاسدة وعمل إيش؟ صالح. العكس، نية صالحة وعمل فاسد، في ذبابة على رأس أخيك فأنت تجيب صخرة وتضرب الذبابة ويقاس عليه بعض أفعال الأنبياء. إن مثلا سليمان عليه السلام لما ينوي بمعاشرة 100 من نسائه، في رواية 70 من نسائه في ليلة واحدة، وتثبر قدرات الأنبياء، ينوي بها أن ينجب من هؤلاء 100 فارس يقاتلون في سبيل الله. يعني عايز في ليلة يعاشر نسائه 100 من نسائه، 100 منهم لأنه عنده 1000، يعاشر 100 من نسائه وينجب 100 فارس، نية صالحة جدا، لكن لم يقل إن شاء الله، ومفيش مجاملة عند ربنا العزة حتى للأنبياء. فعاشر 100 ولا واحدة فيهم حملت، إلا واحدة جابت له نصف طفل، فألقينا على كرسيه جسد النصف طفل ثم أنا، فما فيش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، انقطع الوحي، ماشي انقطع كما انقطع. طيب، لكن أقصد أقول إنه إيه، ممكن تكون النية صالحة جدا ولكن العمل فاسد، وممكن تبقى النية فاسدة والعمل فاسد، ناوي يسرق وسرق، ناوي يزني وزنى، فكلها لا تقبل إلا الأول، إلا الأول. نعم. وإذا كان كان هذا حد كل عمل صالح، اللي هو إيش؟ النية والمتابعة، النية مع العمل. فالأمر بالنية، إنما الأعمال بالنيات، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك. ما يفعله من أجل مراءة الناس، ولا يفعله إلا لوجه الله تبارك وتعالى، هذا في حق الآمر الناهي بنفسه، ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه. تأمر بمعروف أنت لا تعرفه، وتنهى عن منكر أنت لا تعرف المنكر، كيف؟ كما قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ما مش عارف، يخبط يخبط. وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: العلم إمام العمل، والعمل مأموم، العمل تابعه، وما قالش مأموم، العلم إمام العمل والعمل تابعه، العمل يتبع العلم، من غير علم لا يمكن يبقى في عمل صالح بحال من الأحوال. وهذا كلام عظيم جدا، كلام عظيم جدا لمعاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهناك من يجي يأمرك بالمعروف وهناك المنكر وهو جاهل. ويظن لنا، يعني احنا نذكر في الثمانينات بدأنا نقول للناس في مسجد مدور الإسلام شارع 16: يا جماعة، زكاة الفطر في رمضان لابد تكون طعام. فالناس تعجب، فبدأ الشيخ لي ومعه وأنا جبنا زكاة بتاعتنا طعام وحطناه في المسجد. جاء واحد: أنا لابد أمر بالمعروف، إيه اللي أنتوا بتعملوه، هذه بدعة. هو في ظن أنه بيأمر بالمعروف عن المنكر، لكنه يجهل، يجهل، وسبونا بقى وفضلنا سنين لغاية ما ربنا. لكن المهم أنه ممكن تجد من يأمرك بشيء يظن أنه معروف، يظن أنه معروف. ما تخش مسجد مثلا، أنت باني مسجد ما تشغل قرآن بالجمعة، هو يفكر أنه بيأمرك بمعروف. ما فين يا عم التسجيل هنشغل؟ كلكم حضرتوش الحاجات دي؟ احنا حضرناها. مستحالة يكون في مسجد ما فيش فيه قرآن يقرأ قبل الجمعة، ده استحالة، ده المحال بعينه. بالغاية لما رحنا المملكة لقينا ما فيش، فين يا جماعة القرآن؟ ما فيش. فما كانش فيه ولا زاوية ولا غيره، التسجيل لازم يكون موجود شغال. من فهو لما يجي يأمرك بذلك، هو بيظن انه يأمرك بإيه؟
المعروف.
لكن هنا المعروف ناقص إيه؟ هو العلم. لا،
يعني هي صالحة وعمل فاسد،
ما هو ما يعرفش، هو جاهل. فعدم العلم لابد يفسد العمل، لابد عدم العلم يفسد العمل، وهذا ظاهر. فإن القصد والعمل، القصد هو النية، والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام. أهل الإسلام يعملون بعلم، وأهل الجاهلية لا يعملون بعلم ولا نية صالحة. يعني حاتم الطائي لما يطعم الناس ويشتهر بأنه أكرم العرب، هو لم يكن يقصد وجه الله خالص،
يقال كريم.
يقال كريم، ومش هيحاسب على دي، ده هيحاسب على الكفر أصلا، سيحاسب على الكفر أيضا. فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما. كيف يكون هذا؟ طلب العلم الشرعي. فكل يؤكد طلب العلم الشرعي فريضة. هو إيه اللي رفع ابن تيمية؟ ما في إلا العلم، ما في إلا العلم. ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. وتيجي واحد تقول له تصلي قاعد ليه على الكرسي، لازم تقوم. ما شوف الأول كيف الرجل عاجز كسيح لا يستطيع القيام أصلا. ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود. فهنا ابن تيمية يتكلم عن يعني هو بيستأنف الكلام عن إيه؟ أمر بالمعروف، وركز هنا على إيه؟ على الإخلاص والصواب والعلم. المرة القادمة سيتكلم عن الرفق، ومن أسماء الله الرفيق. طيب، فالمرة القادمة نتكلم عن الرفق إن شاء الله في الأمر بالمعروف والمنكر. اليوم الكلام هنا إيه؟